بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المفسر رحمه الله تعالى في تفسير قوله تعالى: أم تريدون أن تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل، ومن يتبدل الكفر بالإيمان فقد ضل سواء السبيل. نهى الله تعالى المؤمنين في هذه الآية الكريمة عن كثرة سؤال النبي صلى الله عليه وسلم عن الأشياء قبل كونها، كما قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبدلكم تسؤكم وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبدلكم، أي وإن تسألوا عن تفصيلها بعد نزولها تبين لكم، ولا تسألوا عن الشيء قبل كونه، فلعله أن يحرم من أجل تلك المسألة. ولهذا جاء في الصحيح: إن أعظم المسلمين جرما من سأل عن شيء لم يحرم فحرم من أجل مسألته. ولما سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرجل يجد مع امرأته رجلا، فإن تكلم تكلم بأمر عظيم، وإن سكت سكت على مثل ذلك، فكره رسول الله صلى الله عليه وسلم المسائل وعابها. ثم أنزل الله حكم الملاعنة. ولهذا ثبت في الصحيحين من حديث المغيرة بن شعبة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ينهى عن قيل وقال وإضاعة المال وكثرة السؤال. وفي صحيح مسلم: ذروني ما تركتكم فإنما هلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم، فإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، وإن نهيتكم عن شيء فاجتنبوه. وهذا إنما قاله بعدما أخبرهم أن الله كتب عليهم الحج، فقال رجل: أكل عام يا رسول الله؟ فسكت عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثا، ثم قال عليه السلام: لا، ولو قلت نعم لوجبت، ولو وجبت لما استطعتم. ثم قال: ذروني ما تركتكم الحديث. ولهذا قال أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه: نهينا أن نسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن شيء، فكان يعجبنا أن يأتي الرجل من أهل البادية فيسأله ونحن نسمع.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فقوله تبارك وتعالى هنا: أم تريدون أن تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل. السؤال هنا لعل أولى ما يدخل فيه والله تبارك وتعالى أعلم هو طلب الآيات، الاقتراح، أن يقترحوا على النبي صلى الله عليه وسلم الآيات، كقولهم: لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا، وإلى غير ذلك مما كانوا يقترحونه من نزول الملائكة، أو من أن يكون له بيت من زخرف من ذهب، أو يرقى في السماء، أو نحو ذلك مما اقترحه عليه المشركون. وكذلك أيضا اليهود طلبوا أشياء من النبي صلى الله عليه وسلم على سبيل التعنت، فكل هذا داخل فيه والله تبارك وتعالى أعلم. وقرينة ذلك هي أن الله عز وجل ذكر موسى صلى الله عليه وسلم كما سئل موسى من قبل، غير أن ذلك لا يمنع المعنى الآخر وهو الذي ذكره الحافظ بن كثير هنا، وهو أن السؤال يدخل فيه أيضا السؤال عن العلم والمسائل والأحكام، وذلك أوضح وأصرح في الآية الأخرى، وهي قوله تبارك وتعالى: لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبد لكم عفى الله عنها. فهذا واضح لأن المراد هو المسائل عن أمور سكت عنها الشارع، وأما الآية التي هنا فإن أولى ما يدخل فيها هو اقتراح الآيات. ولذلك قال الله في آخرها: ومن يتبدل الكفر بالإيمان فقد ضل سواء السبيل. وعلى كل حال، القرآن يعبر به بالألفاظ القليلة الدالة على المعاني الكثيرة، والمسائل أنواع. أما اقتراح الآيات على الأنبياء فهذا أمر محرم، وقد دل القرآن على تحريمه وذمه في مواضع كثيرة. وأما المسائل العلمية فإن ذلك على أنواع، منها كثرة السؤال كما جاء في الحديث، كثرة السؤال، كره لكم قيل وقال وكثرة السؤال. والمعنى المتبادر من كثرة السؤال هنا هو السؤال عن الأحكام والمسائل العلمية وما إلى ذلك مما يسأل عنه الإنسان، كثرة السؤال يسأل عما لا يعنيه، فهذا مذموم. والنوع الآخر أيضا وهو أن يسأل عن أمور نادرة، أمور نادرة لا تكاد تقع، فهذا أيضا من المذموم، كالذي يسأل عن رجل وطأ على دجاجة ميتة فخرجت منها بيضة ففقست عنده، هل هذه الدجاجة أو الفرخ الذي خرج منها هل هو طاهر أو نجس، اعتبار أنه البيضة خرجت من دجاجة ميتة ففرخت هذه البيضة عنده، جعلها في تحت دجاجة أخرى أو في حاضنة أو غير ذلك. فهذا كان بعض الناس يسألون عن مثل هذه المسائل، فعابهم السلف وردوا عليهم مسائلهم، ولهذا كانوا إذا سمعوا بعض السؤالات يسألون: أعراقي أنت؟ أحرورية أنت؟ المسائل المتكلفة عن الأمور التي تكون نادرة، وكذلك تتبع صعاب المسائل والمسائل الغامضة فينقر عنها، وكذلك السؤال عن الأمور التي لا يترتب عليها عمل وإنما من شأنها أن تثير الإشكالات والشبهات وتحرك كوامن النفوس، كما سأل صبيغ أو كما كان يسأل صبيغ الناس، فقال عمر رضي الله تعالى عنه: اللهم أظفرني به. فدخل الناس يتغدون على عمر، فدخل معهم رجل، فلما فرغ سأل عمر قال: يا أمير المؤمنين والذاريات ذروى، فقال: من أنت؟ قال: عبد الله صبيغ. قال: وأنا عبد الله عمر. فضربه بالعراجين ثم حتى سقطت عمامته وأدمى رأسه مرة بعد مرة، حتى قال: يا أمير المؤمنين، إن كنت تريد ما بي فقد ذهب، يعني ذهب الذي في رأسه لما ضربه بهذه العراجين التي أعدها له. أحيانا ما ينفع الرد على بعض الناس ولا المناقشة ولا الحوار، وإنما ما ينفع حتى يذهب ما في رأسه إلا أن يضرب على رأسه بالعراجين. لكن أين عمر؟ بدلا من أن يقابل بالقنوات ويتفلسف ويتكلم في الأمور العظام وهو أجهل من حمار أهله. فالمقصود أن هذا النوع من السؤالات مذموم ولا يلتفت إليه، ولا ينبغي الإنسان يتشغل به. كذلك ما لا يبنى عليه عمل، تعرفون عمر لما قال: وما الأب؟ فاكهة وأب، يكفي أنه نبت، لكن تحديد هذا النبت بالذات ما الفائدة منه؟ وكذلك أيضا السؤال عن أمور سكت عنها الشارع ولم يتعرض لها من أمور الحلال والحرام في زمن نزول الوحي، وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبدلكم عفى الله عنها. لا تسألوا عن أشياء تبدلكم تسؤكم، إن الله كتب عليكم الحج في كل عام، وذلك كسؤالات بني إسرائيل لموسى صلى الله عليه وسلم عن البقرة، قالهم اذبحوا بقرة، فتعنتوا في السؤال فشدد الله عليهم. فهذا كله مذموم ولا ينبغي الإنسان يتشغل به، وليس ذلك بإطلاق، يعني لما السؤال أن السؤال يكون مذموما بإطلاق، لا، فإن الصحابة رضي الله عنهم سألوا النبي صلى الله عليه وسلم عن أشياء، منها ما وقع الذي قال له: إن نركب البحر، سأله عن ماء البحر، وسألوه عن أشياء كثيرة، وسألوه عن أمور لم تقع لكنها ستقع، مثل أسئلة حذيفة رضي الله تعالى عنه في الفتن، كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير وكنت أسأله عن الشر، فالمقصود أن الأسئلة تكون أسئلة فيما يترتب عليه نفع وعمل، لا يكون ذلك من قبيل التكلف والتمحل واتباع صعاب المسائل والأغاليط والتكلف، فيترك الناس ما هم بصدده ويشتغلون بافتراض وتوليد المسائل، فإن هذا أمر مذموم. هذه خلاصة فيما يتعلق بالسؤال، والله أعلم.
وقوله تعالى: أم تريدون أن تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل، أي بل تريدون، أو هي على بابها في الاستفهام؟
عفوا، في الحديث الذي ذكر هنا قال: ولما سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرجل يجد مع امرأته رجلا فإن تكلم تكلم بأمر عظيم وإن سكت سكت على مثل ذلك، فكره رسول الله صلى الله عليه وسلم المسائل وعابها. هذا في قصة عويمر العجلاني وعاصم بن عدي، فإن عويمر العجلاني لما رأى رجلا مع امرأته سأل، أرسل عاصم بن عدي إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليسأله، فكره النبي صلى الله عليه وسلم المسائل وعابها. ثم جاء هلال بن أمية فسأل أيضا، ورجع إليه عامر العجلاني وسأل بنفسه، فجاء الحكم، وهو سؤال عن أمر واقع لكن كان يتعلق بقضية كرهها النبي صلى الله عليه وسلم، قضية التحدث بها ليس بالأمر السهل، ولم ينزل آنذاك شيء في هذا ما يتعلق بقذف الرجل لامرأته، فكره النبي صلى الله عليه وسلم المسائل وعابها. وإلا فإن الحكم الذي نزل لا شك أنه رحمة، والذين يرمون أزواجهم، وقد جاء في الآيات ما يدل على أنه رحمة، ولولا فضل الله عليكم، فهذا لا شك توسع على الناس، وإلا لحقهم حرج عظيم حصل مثل هذا فيطلب الشهود.
وقوله تعالى: أم تريدون أن تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل، أي بل تريدون، أو هي على بابها في الاستفهام، وهو إنكاري.
يعني أم هذه هل هي استفهامية على بابها من قبيل الاستفهام الإنكاري، ينكر عليهم، ينكر عليهم السؤالات التي تكون على سبيل التكلف. أم تريدون، كأن تقول لإنسان مثلا: أتريد أن تكون بمنزلة فلان؟ أتريد أن يقع لك ما وقع لفلان؟ أم تريد أن يقع لك ما وقع لفلان؟ تكون، وإذا كان لم تكن على بابها فهي تكون بمعنى بل، تكون بمعنى بل، يعني بل تريدون أن تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل، بل. وهذا هو المشهور هنا أنها بمعنى بل.
وهو يعم المؤمنين والكافرين، فإنه عليه السلام رسول الله إلى الجميع، كما قال تعالى: يسألك أهل الكتاب أن تنزل عليهم كتابا من السماء، فقد سألوا موسى أكبر من ذلك فقالوا أرنا الله جهرة فأخذتهم الصاعقة بظلمهم.
نعم، يعني الآن هذا من أي أنواع الأسئلة، الأول ولا الثاني؟ الأول اللي هو سؤال الآيات، فعلى كل حال أشك أن هذا، والله أعلم.
قال محمد بن إسحاق: حدثني محمد بن أبي محمد عن عكرمة أو سعيد بن جبير.
على كل حال الشك في هذا ما يضر، لكن محمد بن أبي محمد حافظ يقول عنه أنه مجهول.
عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: قال رافع بن حريملة أو وهب بن زيد.
قال رافع بن حريملة ووهب بن زيد، ليس على سبيل الشك، ووهب بن زيد.
قال رافع بن حريملة ووهب بن زيد،
أي طبعا هؤلاء من اليهود، يهوديان.
يا محمد ائتنا بكتاب تنزله علينا من السماء نقرأه، وفجر لنا أنهارا نتبعك ونصدقك. فأنزل الله من قولهم: أم تريدون أن تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل، ومن يتبدل الكفر بالإيمان فقد ضل سواء السبيل.
على كل حال ذكر هذا على أساس أنه سبب النزول، وهذا الأثر بعض أهل العلم يحسن هذا الإسناد طريق محمد بن أبي محمد، والحافظ بن حجر حسن هذه الرواية، ومحمد بن أبي محمد مجهول على كل حال. وقوله تبارك وتعالى هنا طبعا، عفوا، لو كان هذا هو سبب النزول فإن ذلك يكون قاطعا بأن المراد بالسؤالات التكلف في طلب الآيات الآيات، ولا يمنع ذلك من دخول السؤالات عن الأحكام وما أشبه ذلك على سبيل التكلف، لكن ذلك أصرح في الآية الأخرى: لا تسألوا عن أشياء تبدى لكم تسؤكم. وقوله تبارك وتعالى هنا: فقد ضل سواء السبيل، سواء السبيل يعني سواء الوسط من كل شيء يوصف بأنه يوصف بذلك أنه سواء. نعم، سواء السبيل يعني السبيل المستوية، السبيل المستوية من باب إضافة الصفة سواء إلى الموصوف وهو السبيل، السبيل المعتدلة المستوية عن سبيل القصد يعني الاعتدال، هذا سواء السبيل. و يعني ضل سواء السبيل ذهب عن نهج الاعتدال والقصد.
والمراد أن الله ذم من سأل الرسول صلى الله عليه وسلم عن شيء على وجه التعنت والاقتراح، كما سألت بنو إسرائيل موسى عليه السلام تعنتا وتكذيبا وعنادا.
نعم، لاحظ في أول تفسيره للآية ذكر ما يدل على كراهة السؤال عن الأحكام، نعم، على سبيل التكلف أو الأمور التي سكت عنها الشارع، وهنا ذكر المعنى الآخر.
قال الله تعالى: ومن يتبدل الكفر بالإيمان، أي ومن يشتري الكفر بالإيمان، فقد ضل سواء السبيل، أي فقد خرج عن الطريق المستقيم إلى الجهل والضلال. وهكذا حال الذين عدلوا عن تصديق الأنبياء واتباعهم والانقياد لهم إلى مخالفتهم وتكذيبهم والاقتراح عليهم بالأسئلة التي لا يحتاجون إليها على وجه التعنت والكفر، كما قال تعالى: ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا وأحلوا قومهم دار البوار جهنم يصلونها وبئس القرار. وقال أبو العالية: يتبدل الشدة بالرخاء.
على كل حال، هذا يتبدل الكفر بالإيمان فقد ضل سواء السبيل. الآن إذا أردنا أن ننظر في هذا القول الذي يبعد أن تفسر به الآية فقد ضل سواء السبيل الشدة بالرخاء، ضل سواء السبيل ضل انحرف عن نهج القصد والاعتدال، فإن الصراط المستقيم وسط بين طرفي الإفراط والتفريط، هذا هو الصراط المستقيم، ليس فيه اعوجاج. وحينما يفسر بالرخاء والشدة هذا بعيد. الكفر معروف، ومن يتبدل الكفر بالإيمان الرخاء والشدة، فكيف توجه هذا القول؟ إذا أردنا أن نوجه هذا القول ماذا نقول؟ من يتبدل الكفر بالإيمان قال الرخاء والشدة، الكفر معروف والإيمان معروف، فكيف يوجه؟ نعم، يعني لم يشكر النعمة قصدك لأن الله عفى عنها. إيه، بس الإشكال هنا أنه كفر إيمان هو هذا. يعني ابن جرير رحمه الله رد هذا القول واستبعده، ولكنه وجهه يعني حتى على الأقل تفهم وجهة نظر من قال بهذا القول المستبعد. وجهه ابن جرير على أن ذلك يحمل على الآخرة، ومن يتبدل الكفر بالإيمان الشدة بالرخاء، كفر بالإيمان، فالنعيم رخاء والكفر يؤدي إلى العذاب، النعيم رخاء والعذاب شدة، فمن استبدل الكفر بالإيمان فمعنى ذلك أنه استبدل جزاء هذا بجزاء هذا، استبدل العذاب، استبدل النعيم بالعذاب. لاحظتم كيف نوجه القول؟ لكنه مستبعد، فيبقى ومن يتبدل الكفر بالإيمان يعني يتبدل الكفر، اشترى الضلالة بالهدى.
ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم.
كم ما يمدينا على نتوقف هنا في سؤال المسائل الفرضية؟ اي ذكرت لكم أقسام هذه، فالمسائل طبعا لا شك أنه بعد انقطاع الوحي والتشريع فإن الأمر المخوف هنا وهو أن تنزل أحكام جديدة وكذا قد زال، فلا إشكال في السؤال وتفريع الفقه وما أشبه ذلك، لكن لا يكون ذلك على سبيل التكلف، مسائل بعيدة النادرة الأغاليط. ولذلك حتى بعد زمان انقطاع الوحي عهد الصحابة وعهد التابعين ما كانوا يجيبون على المسائل المتكلفة، وكان جوابهم عن كثير من المسائل التي تورد عليهم يسألون هل وقعت أو لم تقع، فإن قال لم تقع لم يجيبوه عليها. وتجد في مثل جامع بيان العلم وفضله آثار كثيرة جدا في هذا. بقي شيء آخر في سؤال؟